السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. باب الوضوء مما مست النار. باب الوضوء مما مست النار. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا عبد الملك بن شعيب ابن الليث قال حدثني أبي عن جدي، حدثنا عقيل بن خالد قال قال ابن شهاب أخبرني عبد الملك بن أبي بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن خارج بن زيد الأنصاري أخبره أن أباه زيد بن ثابت قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الوضوء مما مست النار. قال ابن شهاب: أخبرني عمر بن عبد العزيز أن عبد الله بن إبراهيم بن قارص أخبره أنه وجد أبا هريرة يتوضأ على المسجد فقال: إنما أتوضأ من أسوار أقط أكلتها، لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: توضأوا مما مست النار. قال ابن شهاب: أخبرني سعيد بن خالد بن عمرو بن عثمان وأنا أحدث هذا الحديث أنه سأل عروة بن الزبير عن الوضوء مما مست النار، فقال عروة: سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: توضأوا مما مست النار. فهذا الحديث يبين حكما، وهذا الحكم نسخ، يعني كان هذا موجود أولا، وهو أن الإنسان إذا أكل شيء مسته النار كلحم ونحوه طهي على النار أو أشعل عليه النار فإنه يتوضأ منه، يتوضأ من هذا. ولكن هذا نسخ بعد ذلك، والغالب أن هذا لا يكون في الماء، يعني كان الماء ساخن مش هينفضه منه. وقد ناقش ابن عباس أبا هريرة في هذا فقال: أنا أتوضأ من الحميم، يعني الواحد لو استخدم مية سخنة يوم يتوضأ منها هو كمان. لكن على كل، فإن هذا الحكم قد نسخ، وكان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار. وقول أبو هريرة: إنما أتوضأ من أسوار أقط، أسوار يعني قطع، قطع أقط، الأقط هو اللبن المجمد يوضع على النار حتى يتحلل ويصيب الثمرة، وهذا يستخدم في بعض البلاد ما كده اللبن تجده مثل الحجرة يجمد زي الجبس كده لما ينشف ها تاخده أحجار هكذا هم يجمدون اللبن هكذا فإذا أرادوا أن يستخدموه يوضع في ماء ساخن أو في ملعقة ساخنة اسم هذا يتحلل معها ثم يضعونه على الطعام. فكان أبو هريرة توضأ من هذا يقول إنما توضأ من أثار أقد ولعله لم يبلغه الحديث الذي سيأتي بعد ذلك وهو نسخ هذا الحكم. باب نسخ الوضوء مما مست النار. حدثنا عبد الله ابن مسلم بن قعنب حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. والغالب أن هذه الشاة مستسقى النار مش يقول نيئا ولكن إما بالشواء وإما بقضيب أو نحو ذلك فأكل منها صلى الله عليه وسلم ثم صلى ولم يتوضأ يعني معناه أنه كان متوضئا ثم أكل من كتف الشاة ثم صلى ولم يتوضأ فدل ذلك على أن هذا الحكم منسوخ وسيأتي ما هو أفرح من ذلك في بيان النسخ. وحدثنا زهير بن حرب حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن عروة أخبرني وهب بن كيسان عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ابن عباس الحديث. وحدثني الزهري عن علي بن عبد الله بن عباس عن ابن عباس الحديث. وحدثني محمد بن علي عن أبيه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عرقا أو لحما ثم صلى ولم يتوضأ ولم يمس ماء. قلنا العرق هو الايه العظم الذي عليه بقايا اللحم فقال عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعرق العرق ثم يناولني فأضع قلت أتعرق العرق ثم أناوله رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع فاه موضع فيه يتعرق العرق يعني يأكل من هذا العرق الذي فيه بقايا اللحم. فكان صلى الله عليه وسلم أكل عرقا أي شيئا عليه بقايا لحم أو لحما وهو مقصود سواء هذا أو هذا. ثم صلى ولم يتوضأ ولم يمس ماء فهذا يدل على أن الوضوء لا يلزم لمن أكل اللحم. وحدثنا محمد بن الصباح حدثنا إبراهيم بن سعد حدثنا الزهري عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري عن أبيه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف يأكل منها ثم صلى ولم يتوضأ. يحتز يعني يقطع السكين يحتز منها قطعة ليأكل منها صلى الله عليه وسلم. ودي طبعا مش معناها ايه اللي قد يأخذ بشوفه سكين يحتز يعني يجب السكين يقف عنه ايه نشوف الناس العرب ممكن يشوي الخروف كله على بعض او يطبخه كله في حلة واحدة كده يحطه بحاله احتاج ان استقطع منه احتز منه قطع قطعة منه صلى الله عليه وسلم واكل منها عليه الصلاة والسلام ولم يتوضأ. حدثنا احمد بن عيسى حدثنا ابن وهب اخبرني عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن جعفر بن عمرو بن اميه الضمري عن ابيه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة فاكل منها فدعي الى الصلاه فقام وطرح السكين وصلى ولم يتوضا. قال ابن شهاب وحدثني علي بن عبد الله بن عباس عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. قال عمرو وحدثني بقير بن الاشج عن قريب مولى ابن عباس عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم اكل عندها كتفا ثم صلى ولم يتوضا. قال عمرو حدثني جعفر بن ربيع يعقوب بن الأشج عن كريب مولى بن عباس عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. قال عمرو حدثني سعيد بن أبي هلال عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي رافع عن أبي غطفان عن أبي رافع قال أشهد لكنت أشوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم بطن الشاة ثم صلى ولم يتوضأ. حدثنا شعيبة بن سعيد حدثنا ليس عن عقيل عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا ثم دعا بماء فتمضمض وقال إن له دسم، وهذا على سبيل الاستحباب، يعني إذا أكل شيئا فيه دسم فإنه يتمضمض منه يكفي هذا يتمضمض، ولكنه لم يأمر بالإيه؟ بالوضوء. وإذا لم يتمضمض فالصلاة صحيحة أيضا لا شيء في ذلك، لكن يستحب كما ذهب إلى ذلك أهل العلم أن ذلك على سبيل الاستحباب، يستحب إذا وجد في نفسه بقايا طعام أو دسم طعام أو شراب أو نحوي أنه يتمضمض قبل أن يصلي حتى لا يكون زهومة هذا الدسم في فمه أو بقايا هذا الطعام حتى لا يبتلعها، لأنه لو ابتلعها متعمدا حطمت صلاته. نعم. انا قلته الصراحه ايه ده من اول ما اتكلمت قلت يعني حتى لا يكون في فمه بقايا طعام، لانه اذا تعمد اكلها بقايا هذا الطعام تجمع وتعمد اكلها فانها قد تبطل الصلاه بذلك، لكن اذا يعني تحللت وذهبت الى فيه بدون تعمد منه يعني غصب عنه يعني فانه لا شيء عليه ان شاء الله. وحدثني احمد بن عيسى حدثنا ابن وهب وقالني عمرو الحديث، وحدثني زهير بن حرب حدثنا يحيى بن سعيد عن الاوزاعي الحديث، وحدثني حرمله بن يحيى قالنا ابن وهب حدثني يونس كلهم عن ابن شهاب باسناد عقيل عن الصري مثله، وحدثني علي بن حج حدثني اسماعيل بن جعفر حدثنا محمد بن عمرو ابن حلحلة عن محمد ابن عمرو ابن عطاء عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع عليه ثيابه ثم خرج الى الصلاه فاتي بهديه خبز ولحم فاكل ثلاث لقم ثم صلى للناس وما مس ماء. وحدثناه ابو كريب حدثنا ابو اسامه عن الوليد بن كثير حدثنا محمد بن عمرو بن عطاء قال كنت مع ابن عباس وصاغ الحديث بمعنى حديث ابن حلحلة، وفيه ان ابن عباس شهد ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم وقال صلى ولم يقل بالناس، يعني الرجل فوق صلى بالناس وهنا قال صلى وما مسنا، وهي اياه يعني سواء صلى بالناس او صلى منفردا او الروح سطر الحديث، فالمقصود انه لا يجب عليه الوضوء باكل الطعام اذا مسه النار. وطبعا هناك ما هو اصرح من ذلك حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، وفيه قوله رضي الله تعالى عنه كان اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، وهذا يدل على النفس يعني صريح في النفس، لانه قد يقول قائل يعترض على هذه الاحاديث نحن سمعناها بأن النبي عليه السلام أكل ولم يتوضأ، قد يكون هناك اعتراضين. الاعتراض الأول قد يقول قائل ربما كانت هذه الأحاديث قبل أحاديث الإيه؟ النهي، قبل أحاديث الأمر بالوضوء، ربما واحد يقول دي كانت قبل ما يقول النبي عليه السلام توضأ من ممسة النار، فقد يشكل على ذلك. وقد يشكل على البعض يقول هذه كلها أحاديث فعل والثاني حديث قول، وحديث القول والفعل إذا تعارضا قدم حديث القول، فربما يشكل على البعض أن هذا خط من الأسلام أو فعله لسبب ما فعله، لكن ما زال عمره عليه السلام موجه الى الناس توضأوا من نصفة النهر. نقول يقضي على هذه الاشكالات كلها حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، وهو كان اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء من نصفة النهر، فهذا يدل على ان هذا الحكم منسوخ لان هذا هو ايه اخر الامر. وقد ثبت في بعض الاحاديث ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل انا توضأ من لحوم الغنم؟ قال ان شئت. قال انا توضأ من لحوم الابل؟ قال نعم. فجعل الوضوء من لحوم الغنم على الاستحباب، لا يجب ولكن يجوز او يستحب، من اكل من هذا واراد ان يتوضأ فله ذلك، لكن هل يلزم بهذا وهل يجب عليه هذا؟ تقول لا، لا يجب عليه هذا الوضوء الا اذا اكل لحم الجزور او لحم الابل فانه يجب عليه الايه ان يتوضأ منه، وهو ما ياتي في الباب الذي بعده. حديث جابر الله اعلم يا اما في البخاري يا اما في ابي داود صحيح صحيح مش موجود هنا. باب الوضوء من لحوم الابل، اذا معك كتاب الطهاره ذاتي ممكن تجد حديث 5 كتاب الطهاره كمان منه موجود. ها سنه ابي داود. نعم. باب الوضوء من لحوم الابل. حدثنا ابو كامل فضيل بن حسين الجحدري، حدثنا ابو عوانة عن عثمان ابن عبد الله ابن موهب عن جعفر ابن ابي ثور عن جابر بن سمرة ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا توضأ. قال أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم فتوضأ من لحوم الإبل. قال أصلي في مرابد الغنم؟ قال نعم. قال أصلي في مبارك الإبل؟ قال لا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا معاوية بن عمرو، حدثنا زائدة عن سماك الحديث، حدثني القاسم بن زكريا، حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان، عن عثمان بن عبد الله بن موهب، وأشعث بن أبي الشعثاء كلهم عن جعفر بن أبي ثور، عن جابر بن سمرة. عن النبي صلى الله عليه وسلم في مثل حديث ابي كامل عن ابي عوانة. في هذا الحديث بيان حكم الوضوء من لحوم الابل، وقد ذهب بعض اهل العلم الى انه لا يجب الوضوء من لحوم الابل، وحملوا هذا الحديث على المعنى اللغوي، قالوا المقصود بالوضوء هنا ايه؟ النظافه، ان كلمه الوضوء من وضاء النظافه، وقالوا يقف في هذا غسل اليدين. والجواب على هذا الكلام ان الالفاظ الشرعيه اذا صرفت قصد بها معانيها الشرعيه، والا ممكن واحد يقول لك ايه الصلاه المقصود بها الدعاء ما نصليش ندعو، ويجي كل مساله يحملها عن معنى اللغه بلا دليل شرعي وبلا بيان من سياق الكلام. فهذا الرجل انما يسال عن الوضوء المامور به شرعا ولا يسال عن غسل اليدين. ثم ايضا ان نص الحديث ينقض هذا الكلام، لانه اذا كانت القضيه النظافة، غسل يدين من الزهومة، زهومة اللحم، فهذا متحقق في لحوم الإبل، ومتحقق أيضا في لحوم الغنم. نعم قد تكون لحوم الإبل أكثر زهومة، ولكن إذا كان المقصود تنظيف اليد مما علق بها من زهومة الطعام فهذا الحكم عام، هذا مثل هذا. لكن لا شك أن السائل يسأل عن الوضوء الشرعي المأمور به في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فقد سأل عن لحوم الغنم أتوضأ منه؟ قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا توضأ. ولذلك قلنا هذا على الجواز أو على الاستحباب، إن أحب أن يتوضأ توضأ، وإن أحب أن يتوضأ فلا شيء عليه، لا يؤمر به. طيب لحوم الإبل النص جاء فيه صريح، قال نعم توضأ من لحوم الإبل، وهذا خطاب. وقد جاء في الحديث من أكل لحم جزور فليتوضأ، وهو الجزور هو الإبل هو الجمال هو البعير كلها بمعنى واحد. يحسن عالم نص حديث يقرأ الخطيب البغدادي في كتابه التقي المتفقه، قال حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أكل لحم جزور فليتوضأ. واحد قال له يعني ايه جزور؟ قال له الإبل. قال له يعني الإبل؟ قال له البعير. قال له يعني البعير؟ قال له يعني الجمل. قال له يعني ايه؟ فقام الشيخ فبرق على رجليه و... قال له الذي يمشي هكذا ما فيش اصلا كده يعني. لعل السؤال الدارج عند كثير من الناس ايه الحكمة يعني؟ طبعا القضية بقى اللي بيحكوها العوام النبي كان قاعد وسط الناس وشم ريحة و... وبعد كده ما حدش يحرج اللي خرج منه ريح، فقال لك من اكل لحم جزور فليتوضا عشان الكل يتوضا. هذا كلام طبعا ما انزل الله به من سلطان، ما فيهوش. نعم ايه ماذا؟ ماذا ده؟ صحيح نعم ايوه هذا لحم الحمد الجزور ده. لا طيب من اكل لحم جزور فليتوضا صحيح، ومن شرب واقفا فليتقيا، او قال في اثر الذي شرب قائما قئ. بس هذا يعني ياتي كلام عنه ان شاء الله تعالى. ف مساله ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال للناس عشان يعني يداري على خارج منه ريحه دي غير صحيح، ونص الحديث فقط بدون هذه القصه، وهذه القصه لم تثبت صحيحه، وهي علل يقولها من يحاول ان يعني يلوي الحديث عن وجهته الصحيحه، زي بالضبط صلاه تحيه المسجد. قالوا اللي يخش والخطيب بيخطب ما يصليش تحية المسجد، ليه؟ للسنة تحصل تحية المسجد، وبعض العلماء حملها على الوجوب لا تجلس حتى تصلي ركعتين حتى لو كان خطيب يخطب، فهم اعتمد على حديث موضوع، قال إذا صعد الخطيب المنبر فلا صلاة ولا كلام، هذا حديث موضوع. وجول الحديث الصحيح فأولوه، إيه الحديث الصحيح؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام بينما هو يخطب إذ دخل فليك الغطفان فجلس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أصليت قبل أن تجلس؟ قال له لا، قال قم فصلي ركعتين وتجوز فيهن. أظن الإيه؟ النص واضح صريح
ان يصلي تحيه المنزل حتى لو الخطيب بيخطب، حتى لو في درس علم يصلي ويتجوز، مش يطول بقى. فهم راحوا بيوم الحديث دوت وراحوا قالوا ايه الرسول انما فعل ذلك لانه راه في صوره يعني رفه، فاراد ان يقوم حتى يراه الناس فيتصدقوا عليه. يعني الرسول ملهاش حيله يفضح بها الراجل الا انه يخليه يقوم يقف عشان الناس تصدق عليه ويصلي ركعتين فالناس تعرف ان الراجل فقير صدق عليه. هذا طبعا كلام ما كانش في نص الحديث. منين جبتوا العله دي؟ منين جبتوا هذا الكلام؟ ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يامر بالصدقه او يعطيه من عنده او يامر احد ان يصدق عليه، وهذا كله وارد في سننه صلى الله عليه وسلم بهديه صلى الله عليه وسلم. لكن الاحاديث تحمل على ظاهرها وعلى ما تتحمله دون لي العنق النصوص الشرعيه. ثم نقول ايضا لو سبق حديث القصه بتاعت من اكل لحم جزور فليتوضا، لو سبق هذه القصه فانها لا تنفي الحكم، فانها لا تنفي الحكم لانه سيظل الحكم ثابتا. ونبقى نقول بس ايه دخلت القصه بس من باب المضارعه على الرجل، لكن النبي مش يامر الناس كلها يتوضوا ها جزافا. وايضا في هذا الحديث الذي معنا اظن بقى واضح لا فيه قصه ولا فيه كده، واحد بيسال والرسول بيجاوب يا رسول الله توضا من لحم الابل قال له ايه؟ توضا من لحم الابل. نعم كلام واضح، سؤال وجواب. النقطة الثانية، ما الحكمة من الوضوء من لحوم الإبل دون لحوم الغنم؟ نقول أولا الحكمة غير منصوص عليها، الحكمة غير منصوص عليها، والأمور التعبدية الأصل فيها التعبد لله، هذا يأمرك الله بكذا سمع وطاعه، ينهاك عن كذا سمع وطاعه. فإن ظهرت لك بعض الأسرار والحكم فبها ونعم، وإن لم تظهر فشأن المؤمنين أن يقولوا آمنا به كل من عند ربنا. لكن العلماء يحاولون إذا تنص الأحاديث على الحكم أن يبينهم بعض الحكم. وقد ذكر شيخ الاسلام المحقق ابن القيم عليه رحمه الله في كتاب اعلام الموفقين شيئا من هذه الحكمه، فقال ان الانسان يتطبع بالطباع البيئه التي يعيش فيها من مسكن وماكل وملبس ونحو ذلك، تطبع الإنسان. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الغلظة في أهل الإبل الشدادين أهل الإبل، والسكينة في أهل الغنم. ليه؟ على بيأخذ انطباع الإبل، الإبل فيها إيه؟ نفرة، الإبل مش وديع زي الغنم. الغنم تلاقيها ماشيه كده ايه مدلدله اولادها، تجيبها يمين تجيبها شمال تمشي معاها، طيب انت بتعصق شويه بس تسيب لها حبر الدرسين هتجري وراها. انما الجمل صعب يشرب منه، ليه يجري في الصحراء؟ فاللي بيتعامل مع الغنم مش عايز السهوله واللين، عايز الشده، فيتطبع فيه هذه الشده. طبعا وغالب اصحاب الابل اصحاب صحراء عايزين يعيشوا في الصحراء، الابل عايز كده. لكن الغنم غير كده، عايز الزرع والريف، فدي كلها بيئه تعين او تكون سبب في طبيعه الانسان وتكوينه. ومن هنا فإن الله عز وجل ها
حرم علينا لحم الخنزير لأن فيه النتانة والقذارة وفيه عدم الغيرة يعني من أخبث الحيوانات. فكل مسلم فيه الغيرة والحرارة الإيمانية، لكن هذه اللحوم تسبب عند صاحبها نوع من هذه الديوسة والقذارة، وذلك حرم الله من ضمن الحكم في تحريم لحم الخنزير. وأخذ يعدد ابن القيم نوعا من هذا، هذا تحريم الحرير على الرجال، الحرير فيه الليونة، وهل لا تتناسب مع الرجل، هل لا تتناسب مع الرجل الخشونة والقوة، إنما هذا نعم يتناسب مع النساء، لأن يحتاجنا إلى مثل هذا. فالمهم إن الإنسان يتطبع بمثل هذه الأشياء، حتى أنه يتخلق أحيانا باسمه الذي يسمى به، يقول لي ابن، فهذا الاسم لما ينادى به كثيرا يتخلق هو بهذا باشتقاقات هذا الاسم. وذلك يروى ان بعض السلف بلغ به الفراسة انه كان ينظر الى الرجل فيقول ينبغي ان يكون اسمه كذا، وقلما يخطئ. ينبغي ان يكون اسمه كذا، شوف ايه من طباعه تصرفاته اخلاقياته الى الشكل دوت كده شكله كده يكون اسمه كذا. فقال قلما قليل جدا ما يعني يخطئ في الايه في التقرير بتاعه، وهذا ما ذكره ابن القيم في كتاب زاد المعاد. المهم انه وصل في النهايه الى ان هذه اللحوم التي يقولها الانسان يتطبع بها، ولحوم الابل فيها القوه الناريه، فيها القوه الناريه، فيها حراره شده، عشان كده اللي عنده وجع في عظامه في ظهره ولا في يقول ايه الكوارع بتاعت الابل بالذات، يعني عشان ديت فيها حراره وقوه تترم العظم تاني، تعيد النشاط لهذه الاماكن التي دخلها هذا الرطوبات. فقال ان فيها قوه ناريه، وهذا معنى حديث النبي عليه السلام انه خلق من شيطان، يعني فيها قوه التمرد والشده والقوه الناريه. فقال الانسان لما ياكل منه هذه القوه الناريه يتوقد في قلبه الشهوه وشدتها، فيحتاج ان يطفئ هذه النار التي توقدت في بدنه، ولا يطفئ النار الا الماء. فناسب الشرع الحكيم ان يامر من ياكل لحم الابل ان يتوضا منها دون غيرها، والله اعلم. فهذه حكمه اجتهاديه وليست حكمه منصوص عليها في الايه في الكتاب والسنه، فان كان فذاك، والا كما قلنا في اول الكلام فنحن نقول امنا به كل من عند ربنا. وعلى هذا المقصود بلحم الابل لحمها ووتكها، يعني يجي واحد يقول لك ايه طب شحم الابل نفس الكلام، طيب هناخد المرأة بتاعت الابل ونطبخ بيها نفس اللحم، يقول لك هذه المرأة متولدة من الايه من اللحم، هي عصارة اللحم، فهي برضك اذا اكلت منها فانها اذا اكلت منها تتوقع منها، يبقى سواء اكلته نيئا او مطبوخا او مشويا او اكلت كبده او لحمه او دهنه او مرافقه، فكل هذا يكون الوضوء منه. طب اللبن؟ لا اللبن لا، اللبن غيره، لان اللبن الله عز وجل يخلصه من بين طرف ودم، يبقى ده لسبيل تاني. فاذا شرب من لبن الابل ليس عليه ليس عليه ايه؟ ليس عليه وضوء، انما لحوم الابل هي التي فيها الوضوء والله اعلم.
نعم.
ايه؟ البول؟
ما هو هنتكلم لسه اهو. ده القسم الاولاني المتعلق بالايه؟ باللحم. قال اصلي في مرابل الغنم؟ قال نعم. قال اصلي في مبارك الابل؟ قال لا.
قد يظن بعض الناس ان الحكمه من ذلك النجاسه وعدم النجاسه، لكن الامر ليس كذلك. ولكن علل النبي صلى الله عليه وسلم هذا النهي بقوله في بعض الاحاديث انها خلقت من شيطان. وما معنى هذا؟ قلنا للتمرد. يبقى المسألة متعلقة بتشويش على المصلي. في مرابط الغنم قاله صلي او اباح له الصلاة. يعني حولنا الغنم في ايه؟ سكينة. وطرق مكان تفضل اعلى فيه. فلما تصلي مش تشوش عليك. انما الابل ها في تمرد. ما يعودش على بعض. فاذا صليت في مباركه شوشت عليك صلاتك. اذا هذا لا علاقة له بالنجاسة، بنجاسة بول الابل او عدم نجاستها، هذه قضية اخرى. والراجح طهارته بول الابل وبول الغنم، الراجح فيه الطهارة. اما بول الغنم وروث فهذا الحديث، لانه يعني يقول اصلي في مرابط الغنم، قالوا نعم. وهذه المرابط لا تسلم من وجود روث ووجود بول. وقد صلى ابو موسى الاشعري في مرابط الغنم وعنده الارض، وقال ها هنا وها هنا سواء. قال ها هنا في هذا المكان بصلى فيه، وهذا المكان اللي ما فيهوش روث وبعيد عن المرضى لتنزل بعض. فيرى بذلك طهارة غوث وبول الغنم. نقول اللحم يعني. طيب الابل هناك ما يدل دلالة صريحة قوية على طهارة بوله، وهو ما ثبت في الصحيحين من حديث العرنيين الذين قدموا الى النبي صلى الله عليه وسلم فاستوخموا المدينة، يعني جاءوا وخم في بطونهم وهم اهل بدو يحتاجون ان يعيشوا في البدو. فالنبي صلى الله عليه وسلم اعطاهم زوج من الابل وارسل معهم الراعي وامرهم ان يشربوا من البانها وابوالها، امرهم ان يشربوا من البانها وابوالها. فلو كانت النجاسة، فلو كانت البول نجسا ما امره صلى الله عليه وسلم ان يتداوى به، لان كل نجس محرم وليس كل محرم نجس. مفهوم ايه؟ كل نجس، كل شيء نجس حرام الانسان يتداوى به او يستخدمه او يضعه على بدنه او نحو ذلك، وليس كل محرم نجس. هناك امور محرمة لكنها ليست بنجس. على الراجح مثلا الدم او كان فيها خلاف، والخمر، السجاير حرام ولا مش حرام؟ طب نجس ولا مش نجس؟ مش نجس؟ يعني واحد وقعت عليه سيجارة كده نقول له اغسل هدومك؟ الحشيش والافيون الحاجات دي كلها، هذه كلها محرمات. وكل ممكن راح يشربه؟ لا، اخلوي على هدومه لا ينجس. طب بنستخدمه في الروائح ولا بنستخدموش؟ ما نستخدموش، لان لا يجوز استخدام استعمال المحرم، واحد ما يستعملوش. طب لو جالك كحول بقى انت ما استعملتوش، لان هو فيه، لو جالك عطور فيها كحولات ان كانت نسبه قليله بحيث تستحيل هذه النسبه في هذه الكحولات في هذه العطور، فإذا في هذه الحالة أنت تستبلغ المادة بعد إحلال الكحول فيه يجوز، وإن كانت النسبة كبيرة لما تستبلغ الكحول يعني العطر يضبط معطر الكحول عشان تشم الناس ما تشمش كحول تشم الريحة. والمعلوم لدي أن البرفينات الموجودة الآن بيوضع فيها نسبة الكحول بنسبة عالية جدا تبلغ 75% أو 80%، يبقى لا تستخدم. طيب النبي عليه الصلاة والسلام أمر الناس أن يشربوا من البول، فلو كان نجسا ما أباح لهم النبي صلى الله عليه وسلم شربه، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما جعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليها. يبقى العلماء اللي بيقولوا دي للضرورة أقول لا، ما ينفعش الضرورة في هذا المكان، إن ممكن يستخدم علاج آخر، والرسول نص على المسألة صريح. ومنهم من يقول إن هذا البول نجس، بول الإبل نجس. طيب وهذا الحديث، هذا الحديث يرد على من يقول ان بول الابل نجس، لانه لو كان نجسا على الاقل لكان النبي عليه الصلاه والسلام امرهم ان يتمضمضوا منه، يشيلوا النجاسه من عليه، لكن هذا لم يحدث، فقالوا امرهم بشربه والتداوي به وعدم غسل افواههم منه، فهذا كله يدل على طهارته. واما الحكمه في كونه صلى الله عليه وسلم اشار عليهم بالبان الابل وابوالها على وجه الخصوص دون غيره، فقد ذكر ابن القيم ايضا ذلك في كتاب زاد المعاد، قال ان الداء الذي عند الناس الذي في بطونهم عبارة عن أخلاط، يعني عصارات زائدة، إفرازات زائدة تصد مجاري الدم أو غيره. هذه الأخلاط الزائدة علاجها إيه؟ إنك أنت تصرفها، إنك أنت تصرفها، يعني حاجات تجمدت في العروق أو تجمدت في الشرايين أو في الأوردة، فعلاجها انك انت تزيح هذه تصرفها بحيث انها تمشي مع الدم ثم تخرج مع البول وتنتهي. اذا تحتاج الى مادة مذيبة، حاجة تدوب الاخلاق الزائدة هذه التي يعني اصبحت في عروق هؤلاء الناس و أوردتهم ونحوها. فقال إن لبن الإبل بالذات فيه نسبة ملوحة عن غيره، تجد إيه؟ مش مسكر، تجده مملح، فيه نسبة ملوحة، وهذه الأملاح تدوب، تيجي على حاجات دي تاكلها. طيب هتدوبها يعني هتسرفك فيها، عايز حاجة ما تسقها، قال فيحتاج الى حاجه فيها السيلان، فجيه بول الابل فيه السيلان مع الملوحه ايضا، يعني وجود الابل فيه الاثنين، يبقى اللبن الملوحه اللي فيه تدوب تاخد في الاشياء اللي تعلقت في الاورده والانسجه، ويوم يجي البول فايه يذوق الحاجات دي كلها حتى يزيلها. طبعا هؤلاء الناس بعد ما شفاهم الله قتلوا الراعي وخذوا الابل وجريوا، فالنبي صلى الله عليه وسلم امر بهم فجيء بهم فقطع ايديهم وارجلهم وطرقهم في الحر وثمن اعينهم، ثمن اعينهم على جد حديد محمي حطها في عينيهم فاعينهم به، وطرقهم في الحر يستسقون فلا يسقون. يقول واحد يقول لك هذه مش مثلة والإسلام نهى عن المثلة، نقول هذه قصاص، لأنه يقال أنهم فعلوا هكذا بالراعي، فكان القصاص بمثل ما فعلوا وما قتلوا به الراعي، ولو اجتمع عليه أكثر من واحد، يعني في لك واحد يقتل واحد، لو اجتمع عشرة في قتل واحد نقتل واحد ونقتل العشرة، نقتل العشرة. حتى قال عمر لو اجتمع أهل صنعاء في رجل يعني أقام بسبب اقتصاص على أكثر من واحد، قال لو اجتمع عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا، لو البلد كلها قامت تضرب فيه وحتى قتلوه يبقى كلهم يستحقون القتل بهم لأنهم شاركوا جميعا في الجريمة. وعلى هذا نقول إذا الراجح من أبوال وأرواح الإبل والغنم أنها طاهرة، واستدل به بهذا أهل العلم على العموم فقالوا كل مأكول اللحم، والله أعلم. الإبل والغنم، لو في الغنم هنا واضحة، الغنم قالوا صلي ما تعشبه ليه؟ الإبل ليه علة التداوي، لكن أنا مش علة، لكن أنا الغنم لو جه بقولوا عليك هذه المسألة، هل هو نجس لازم نغسل منه؟ لا، لأن هنا قال أصلي في مرابط الغنم، قال نعم، فإذا المرابط طهرة. لما احنا نستدل في الثاني على التداوي من ناحية وعلى أنه ظاهر من ناحية ثانية، لكن من حيث الطهارة يكون طهري، لما من حيث التداوي فالتداوي في ايه؟ في بول الإبل وليس في بول الغنم. باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك. حدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب الحديث، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة جميعا عن ابن عيينة، قال عمرو حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد وعباد بن تميم عن عمه شقي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجر الشيء في الصلاة، قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. قال أبو بكر وزهير بن حرب في روايتهما هو عبد الله بن زيد اللي هو عم عباد بن تميم، وحدثني زهير بن حرب حدثنا شريع عن صهيب عن أبي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فهذه استدل بها أهل العلم على قاعدة، وهو الشك لا يزيل اليقين، او اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك، والاصل ابقاء ما كان على ما كان، الاصل ابقاء ما كان على ما كان، يعني واحد متوضئ يقينا عادي الفرق وبعدين يا ترى احدثت بعد الوضوء هذا ام لم احدث، انتقد وضوئي ولا الشك في ايه دلوقتي؟ في الحدث، واليقين في ايه؟ في الوضوء في الطهارة، يبقى الاصل ايه؟ انه صح. بقول له خلاص الشك لا يزيل اليقين، انت متوضي. العكس، واحد احدث انتقد وضوء يقينا وبعدين يا ترى انا اتوضيت بعد هذا الحدث ولا لا، يبقى الاصل ايه؟ انه غير ذو المتوضي والشك جيد في الطهارة، يبقى نقول له الاصل انك انت على الطهارة على الحدث، يبقى ما كان عليه اولا يقينا فهذا هو الذي ايه يعمل به، يبقى الشك لا يزيل اليقين. فذكر هذا الحديث الرجل يخيل اليه شك هل خرج منه شيئا ام لا، قال لا يخرج حتى يسمع صوتا او يجد، يعني مقصود حتى يتيقن خروج الحدث منه لا مجرد الشك. ولذلك كان الأئمة يفتون الناس بعدم الالتفات الى مثل هذا الشك لانه يورث الوسواس، حسن البصري
وغيره الإمام أحمد. أما يسأله إن الرجل يخيل إنه أنه يقص منه الشيء، يخيل مش يقين، فها يقول قله عنه، الوسوسة قله عنه. وفيما يرى أن عمر الخطاب شك أنه خرج منه شيئا فنظر في الثياب فلم يجد شيئا فكان يمسح ثوبه بالماء، نقول له إيه؟ عشان يلهو عن وسوسة الشيطان. وكيد الشيطان ضعيف كما قال الله عز وجل إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فالشيطان يحاول أن يوسوس الإنسان في مسألة الطهارة، فينفخ في قبله أو في دوره فيظن الإنسان أنه خرج منه شيئا وهو لم يخرج منه شيئا، لكن يخدع ذلك بعدم الالتفات. وكما قال أهل العلم علاج الوسواس طرف الوسواس، علاج الوسواس طرف الوسواس، يعني التغافل عنه. إلا إن تيقن فهذا شيء آخر، إذا تيقن كل شيء فهذا شيء آخر. وتبقى دي قاعدة عند الإنسان في أمور كثيرة، الأصل يبقى مكان على مكان. فإذا كان عنده صوت وشك هل وقع فيه نجاسة أم لا، يبقى الأصل من هذا الصوب إيه؟ على طهارة، خلال الصوب طاهر. وهذا شك يا ترى وقع فيه نجاسة أم لا، يبقى الأصل فيه الطهارة. رجل شك هل طلق امرأته أم لا، ممكن دي؟ لا، قال لك أنا مش عارف 50 سنة اشتاكي قلت ايه، وهذا شاكي في الكلام اللي قاله. فالاصل ايه؟ ابقاء عقد النكاح، الاصل ابقاء عقد النكاح، والشك فرق في الطلاق. فنقول له لا، الاصل ابقاء ما كان على حتى يتيقن هو طلق، الا بقى ده شك متجوزه ولا لا، ها إيه الاصل ايه؟ ما اتجوزهاش. كل هذا امور وارده يعني. طيب الباب اللي بعده مش هطولنا عليكم النهارده، باب طهارة جلود الميتة بالدباغ. وحدثنا يحيى بن يحيى وبكر بن ابي شيبه وعمرو الناقد وابن ابي عمر جميعا عن ابن عيينه قال يحيى اخبرنا سفيان بن عيينه عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال فصبت على مولاه لميمونه بشاة فماتت، فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هلا خصتم اهابها فدبقتموه فانتفعتم به، فقالوا انها ميتة، قال انما حرم اكلها. قال ابو بكر وابن ابي عمر في حديثهما عن ميمونة رضي الله عنها. وحدثني ابو الطاهر وحرملة قال حدثنا ابن وهب اخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عصبة عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد شاة ميتة او ميتة اعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل انتفعتم بجلدها، قالوا انها ميتة، فقال انما حرم عقلها. حدثنا حسن الحلواني وعبد بن حميد جميعا عن يعقوب بن ابراهيم بن سعد حدثني ابي عن صالح عن ابن شهاب بهذا الاسناد بنحو رواية يونس. وحدثنا ابن ابي عمر وعبد الله بن محمد الزهري واللفظ ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء بن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة مطروحة اعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخذوا إهابها فذبهوه فانتفعوا به. حدثنا أحمد بن أصوان النوفلي حدثنا أبو عاصم حدثنا ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار أخبرني عطاء منذ حين قال أخبرني ابن عباس أن ميمونة أخبرته أن داجنة كانت لبعض نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم فماتت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخذتم إهابها فاستمتعتم به. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عبد الملك بن ابي سليمان عن عطاء بن عباس
أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة لمولاة لميمونة فقال أن لم تفعتم بها بها. حدثنا يحيى بن يحيى أخبره سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم أن عبد الرحمن بن وعلى أخبره عن عبد الله بن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا دبغ الإهاب فخطفه.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عمرو الناقد قال حدثنا ابن عيينة الحديث وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد الحديث وحدثنا أبو كريب وأسحاق بن إبراهيم جميعا عن رفيع عن سفيان كلهم عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن وعلى عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله يعني حديث يحيى بن يحيى. هذه الأحاديث نقرأ روايتين أخرى بعد معلق على هذه الأحاديث فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على شاة ميتة مطروحة لمولاه لميمونة وصدق بها عليها فأعطتها هي لميمونة. ولذلك إذا لا منافاة بين الأحاديث عندما نقول أن الشاة لمولاة لميمونة والأحاديث أن الشاة كانت لميمونة رضي الله تعالى عنها، لأنه هو باعتبار أنها تصدق بها على ميمونة على مولاة ميمونة فالإضافة إليها، وباعتبار أنها تصدقت بها أنها أهدتها لميمونة فالإضافة أصبحت لميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. وفهمنا من ذلك أنه إذا تصدق على الفقير بصدقة فأهداها لمن لا يستحق الصدقة أنه يجوز له أن يأخذ منه، لأن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل عليهم الصدقة، وهذه الشاة تصدق بها على مولاة ميمونة فهي بعد ذلك أعطتها لسيدتها سيدة ميمونة زوج النبي عليه الصلاة والسلام. بل أصرح من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل البيت فسأل عندكم طعام ولا لا، قال ألم أرى الخضرة على النار، أنا شايف مشاك لحمة محطوطة والدخان دايم، قال هذا تصدق بها على بريرة، بريرة هذه مولاة لعائشة. فقال صلى الله عليه وسلم هو عليها هو لها صدقة ومنها لنا هدية، يعني اختلف الحكم، يعني هذه الصدقة لا يجوز أن يأكل منها النبي عليه الصلاة والسلام لو إنسان أن في صدقة نفع أن يأكل لا النبي ولا آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. لما شاف الحسن يأخذ تمرة من الصدقة قاله كخ أو كخ، وهي كلمة عربية صحيحة بالضبطين كخ كخ أو كخ كخ، إن هذه أوساخ الناس وإن آل محمد إنما حرمت علينا الصرع أي الصلاة والسلام. لكن في هذا الموطن لما أهدي لبريرة ثم تملك فيه الطعام يجوز لها أن تتصرف فيها أي تصرف، إذن هذا الطعام الذي أعطي للفقير لو الفقير دوت عزم عليه أغنى الأغنياء قال تعالى أنا عندي أكل تعالى أعزمك على الأغنى، هل يجوز له أن يأخذ منه؟ نعم. ولو كان قبل أن يعطى لهذا الفقير وأكل الطعام دوت وقال ده الطعام ده صدق يا جماعة كله، فإذا كان هذا غني لا يجوز له أن يأكل من الصدقة، لأن الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي بقوة. لكن في هذه الصورة انتقلت من صورة الصرف إلى صورة الإيه؟ إلى صورة الهريم. المهم لأن في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل أخذتم إهابها؟ إهاب هو الجلد قبل أن يضرب. هل أخذتم إهابها فدبرتموه؟ قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما حرم أكلها. وقال في الحديث: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. الدبغ معروف يوضع عليه أشياء حرة مثل قشر الرمار والملح الشبة ونحو هذه بحيث تمتصنا فيه من فضلات. فقال: أيهما إهاب الدبغ فقد طهر. واختلف أهل العلم في حكم الإهاب إذا دبغ، فبعضهم يرى طهارة باطنه دون ظاهره، وبعضهم يعكس، والراجح أنه يطهر ظاهرا وباطنا، يعني الجلد والشعر كله طهر. أما الشعر فهو ظاهر أصلا، لأنه مما لا تحله الحياة. شعر الميتة وظفرها وقرنها وعظمها بعد نشيل فضلات عليه، كل هذه الأصل فيه الطهارة. فطبعا يبقى الدباغ هيطهر الجلد، يبقى هو طاهر ظاهرا وباطنا. فهذه نقطة خلاف، والرجع فيها طهارة الظهر والباطن. الشيء الثاني، اختلفوا في الجلود التي تطهر في الدماغ، فذهب بعض أهل العلم إلى أنه يطهر ما كان يحل بالزكاة. يعني هل الحيوانات اللي احنا لو ذبحناها اصبحت حلال؟ لو ماتت ما ذبحناش، احنا ماتت فذبحنا الجلد طهر الجلد. والحيوانات اللي لو ذبحت لا تكون مزكاة، حتى لو ذبحناها لا تكون مزكاة لانها اصلا محرمة، فلو دبغ الجلد لا يطهر الجلد. يعني لو واحد ذبح خنزير ده في شرع فهي الشرعية الإسلامية، يبقى الخنزير ده أصبح حلال؟ لا حرام. طب جلده؟ قال لك في هذه الحالة لو جلد لو دبغناه يبقى إيه؟ حرام أيضا. يقولون فرقوا بين الذي يحل بالزكاة بالذبح الشرعي والذي لا يحل لو ذبح. إذا جلد ما كان يحل بالزكاة يطهر جلد الميتة إذا دبغ، وجلد الذي لا يحل ولو زكي لا يطهر، أو جلده لو دبغ. واضحة يا شرفة؟ شرفة؟ أيوة أنا حلوة. المثال هنجيب خروف شعر الزبط الايام الاضاحي يعني، وايه وكان ولا تقول نمس ابد او نمس. جبنا الخروف بسم الله الله اكبر وذبحناه، ده ايه؟ يحل بالزكاة. الذبح يدخل الزكاة ازاي؟ مش بالزين، اصبح حلال. طيب جاب الاسد ولا جاب النمر قال بسم الله الله اكبر وذبح، فقال بقى حلال؟ مش حلال. خلاص، نفس الخروف ونفس الاسد الاثنين ماتوا، الاثنين ماتوا سلخناهم كده، خدنا الجلد بقى على هذا الراي اللي احنا ماشيين فيه، ذبحنا ده وذبحنا ده على هذا الراي. بيقول لك لا، جلد الخروف يبقى طاهر لانه احنا لما بنذبحه بيبقى حلال، وجلد الاسد لو ذبحناه ما يبقاش طاهر برضه، عشان احنا لو ذبحناه ما يبقاش حلال. قلت هتقول لك
طب هو مات لوحده؟
ما هو مات لوحده. ما انا لما قلته هو مات لوحده
برايي.
ده لو مات لوحده، انا بتكلم لو مات لوحده هو والاسد لو ذبحته او موته او مات لوحده هو ميت ميت خلاص ما ينفعش الذبح ما ينفعش فيه. احنا قلنا الذبح لا يزكيه لا يطهره. فطهارة جلده بالدماغ الجلد بالدماغ لا يطهره على هذا الرأي. ايه دليل هؤلاء؟ ايه دليل هؤلاء؟ قال في احدى الروايات قوله صلى الله عليه وسلم زكاتها او دماغه زكاته او زكاتها دماغها. قال اذا الدبغ يقوم مقام الزكاة. قال الدبغ يقوم مقام ايه؟ الذبح في الجلد بس. ما فيش دبغ الا في الجلد. فالذبح يقوم مقام الذبح. احنا اتفقنا ان الذبح بتاع اللي ربنا اباحه حلال والذبح ربنا لم يبحه حرام عشان ناكله بره حتى لو ذبح. يبقى الجلد دوت لما ذبحه كان ذبحت الخروف. وجلد الثاني لما ذبحه كان ذبحت الاسد. هي هي ما ينفعش بره. ففرقوا بين هذا وبين وبين. ماشي دي واضحه يا جماعه؟ طيب القول الثاني على الاخلاء كل الجلود تطهر بالدماء. ليه يا جماعة؟ قال لك لأن في حديث جاء بصيغة العموم أيما إهاب ضمر فقد طهر. وهذا أحد ألفاظه إذا ضمر الإهاب فقد طهر. في إحدى الروايات أيما إهاب ضمر يعني أي إهاب أي جلد سواء كان معقول اللحم أو غير مأخول اللحم إذا ضبغ فهو طاهر. طيب أي قولين أرجح؟ ها؟ الحديث العام. الحديث العام أرجح. طيب هنعمل إيه في الحديث بتاع الأولانيين؟ اللي بيقول زكاتها دماغها. نقول إن هذا الجلد اللي هو مأكول اللحم بالدباغ أخذ صفتين أخذ حكمين أخذ حكمين بالدباغ والجلد الثاني أخذ حكما واحدا. الحكمين هما الطهارة أيما إهاب الدباغ في الطهر والحل لأنه زكي أصبح الذبح زكاة له. وقد كتبت أنا في كتاب الهامش أن لم أجد كأن في الشرح في صحيح مسلم أنه أشار إلى قول من أقوال أهل العلم كان قال وقول الثالث ها لنحو هذا ها أنه الزكاة الذبح يبيح أكله اللي هو أصلا مأكول اللحم ومات يبقى اصبح بالدبغ يجوز اكله لو اراد ان ياكله ها او يستخدمه كماء مثلا مثلا له انتفاع به وهو طاهر يجوز استخدامه كان يصلي عليه مثلا او يلبسه او يعمله اربة او نحوه. واما الجلود الاخرى اللي هي لا تحل في الزكاة لو ماتت ودبغناها فهي طاهرة لكن غير مزكاة يعني لا يجوز ايه لا يجوز اكلها والله اعلم. هذا هو الايه القول الذي يجمع بين القولين. وعلى هذا لو حمار مات حمار انسي طبعا حمار وحش حلال ولا مش حلال حمار بخاف ممكن يتاكل يعني على اللي طيب الفرس خيل يجوز ان يؤكل في فرق ثاني يجوز ان يؤكل واذا خنت نفسك مش وقت عليه تعف ليس من طعام قومين لكن من ناحيه الاباحه فهو مباح. الحمار الوحشي وقد اكل منه النبي عليه الصلاه والسلام والخيل هذه الاصل فيها انها اما الحمار الانسي فهو حرام. طيب لو لقينا حمار انسي مات ممكن ناخد الجلد بتاعه نفس يستفيد منه؟ ها؟ يعملوا منه أحذية عشان بتوع الكورة يلعبوا بيها؟ ها؟ ويعملوا بيها أحزمة؟ ها؟ يعملوا منها جواكت؟ ممكن كل هذا؟ نعم يجوز هذا. طيب أما الوحشي؟ الإنس، يعني كان على الإنس الوحش ده خلاص ما فيش مشكلة، بس الجلد مخطط يعني. طيب جلد خنزير؟ لا. ليه؟ احنا قلنا أيما يهاج الضبر تخطها. ها؟ طيب الاخ بيقول نيجي في النص في هاي الاذن ايه؟ او لحم خنزير فانه ريش. طيب مرانا النبي قال ايما يهاج الضبر تخطها، يبقى النجاسة تاخد شاه، انت مش هتاكله لكن النجاسة تاخد شاه، يبقى على القول الراجح انه يجوز. لكن لو الانسان طبعا يعني مش مأز منه عشان خنزيره وعظم حرمته في كتاب الله فانه لا يستخدمه بالتورع عنه، هذا يعني ان شاء الله خير. لكن هل نقول انه لا يجوز؟ يعني على القول الثاني هذا فيعني لا يترجح. لكن على القول الاول، القول الاول حصل المساله عنده انا لا جلد كلب ولا جلد حمار ولا قطي ولا جلد خنزير ولا جلد قطه، انا كل هذه ايه؟ كل هذه اصلا محرمات، فالصبار لا يطهرها. لكن على القول الثاني اي اي جلد يطهر، وضع الراجح الله اعلم. قد نرى الحديث الاخر حتى يعني ننتهي ان شاء الله. حدثني اسحاق بن منصور وابو بكر بن اسحاق قال ابو بكر حدثنا وقال ابن منصور اخبرنا عمرو بن الربيع اخبرنا يحيى بن ايوب عن يزيد بن ابي حبيب ان ابا الخير حدثه قال رايت على ابن وعلى السبع فروا فمسسته فقال ما لك تمسه؟ قد سالت عبد الله بن عباس قلت انا نكون بالمغرب ومعنا البربر والمجوس نؤتى بالكبش قد ذبحوه. طبعا ذبيحة المجوس دي لا تؤثر ميتة، طبعا البربر ما كانوش المسلمين وقتها، لكن الان في منهم مسلمين او اكثرهم مسلمين، لكن يقول ان معنى البربر والمجوس يعني الكفرة وبيتبحر. فطبعا الذبيحة بتاعتهم اصلا ميتة، حتى لو ذبح وقطع الفلقوم اللي الاشياء الاربعة اللي تجب في الجان بخر الدم بها، فهذه مهما كان لا تكون ذبحا لانها ذبيحة كافر. ونحن لا نأكل ذبائحهم ويأتون موتى بالكبش قد ذبحوه ونحن لا نأكل ذبائح ويأتون بالسقاء يجعلون فيه الودك، يعني القربة اللي بتتعمل من من الجلد بتاعها يحطوا فيها السمن، الودك اللي هي السمن ونحوها. فقال ابن عباس قد سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال ذبابه طهوره. يبقى اهو جلد غير مأكول اللحم، الله يقول لك ده مأكول اللحم، يقول لك ده ايه؟ ذبيحة مجوس ميتة، لكن الذباب يطهر. وحدثني اسحاق بن منصور وابو بكر بن اسحاق عن عمرو بن الربيع اخبرنا يحيى بن ايوب بن جعفر عن جعفر بن ربيع عن ابي الخير حدثه قال حدثني ابن وعلى السبعي قال سالت عبد الله بن عباس قلت انا نكون بالمغرب فياتينا المجوس بالاسقيه فيها الماء والورق، فقال اشرب، فقلت او راي تراه؟ فقال ابن عباس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذبابه طهوره. ونقف عند هذا اول باب التيمم، والله عز وجل يخلقنا اياكم ونحب ويرضى، صلى الله عليه وسلم. اظن حط كده تاخرنا، خلي بقى الاسئله دي عاكس من ان شاء الله. اسئلتك كثيره على حد الله. سبحان الله وبحمده، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.